بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إخوة الكرام، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم هو ملاحظات حول تقويم رجال الإسلام في هذا العصر. والمقصود بتقويم الرجال هو بيان قيمته ومقداره، وقد يستعمل البعض لهذا المعنى كلمة تقييم، ولكن بعض اللغويين يرون هذه الكلمة خطأ وأن الصواب هو التقويم، وهذا هو المضطرب مع القواعد. المهم أن ندرك أن الله عز وجل قيض لهذا الدين في كل عصر من يقوم به، ووعد بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا وعد قائم إلى قيام الساعة، يظهره على الدين كله. وظهور الدين، ظهور الدين الإسلام على الأديان كلها يشمل عدة أمور، منها الظهور بالحجة والبيان بحيث يوجد من الدعاة والعلماء والمصلحين والأئمة من يرفعون شأن الإسلام بالكلمة والكتاب والخطبة والموقف وغير ذلك. ويشمل الظهور أيضا قمة الظهور، وهي الانتصار الكامل لهذا الدين على الأديان كلها. وقد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يقيض لهذا الدين من كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث قد ورد عن عدة من الصحابة كأبي هريرة ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأسامة بن زيد، وورد مرسلا عن بعض التابعين، وقد رواه الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع وفي شرط أصحاب الحديث، وخرج الطبراني بعض طرقه، وكذلك ابن أبي حاتم في جرح التعديل وغيره. واختلف العلماء في صحته، فصححه بعضهم كالإمام أحمد وابن عبد البر، وضعفه آخرون كالعراقي. والحديث وإن كان ضعيفا في جميع طرقه إلا أن معناه صحيح بلا شك، وإنما اخترته لمباشرته في التعبير عن هذا المعنى، وأن الله عز وجل يختار في كل جيل من يحملون هذا العلم والدين ممن يتميزون بالعدالة والفهم والإنصاف، فيدفعون عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الوعد القائم هو لا يزال يجري اليوم، وإلى أن يشاء الله توجد هذه الحقيقة التي وعد الله بها. وأمام هذا العدد الكبير من العلماء والدعاة والمصلحين الذين نجدهم اليوم في واقع الأمة الإسلامية، نجد أن الآراء تختلف في
كثير من الشخصيات الإسلامية، ما بين مادح وقادح ومؤيد ومعارض، وما بين إنسان ينظر إلى شخصية ما لأن هذا الشخص هو مجدد هذا القرن، لا بل مجدد القرون السبعة الماضية، لا بل مجدد القرون العشرة الماضية. قيل هذا الكلام عن أحد الشخصيات الإسلامية المعاصرة، وبإذا ذلك قد تسمع عن الشخصية نفسها كلاما بأن هذا الرجل لم يذق طعم الإيمان ولا وجد نور الإسلام في قلبه. فإذا هذا التباين البعيد في تقييم أو تقويم الشخصيات الإسلامية، لابد من الإشارة بادئ ذي بدء إلى أننا ورثنا نحن المسلمين ضمن ما ورثناه من تراث هذا الدين القيم منهج العدل والإنصاف في الحكم على الناس. يقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيأمرنا بالعدل والإنصاف وتحري الحق ولو على أنفسنا أو والدينا أو أقاربنا. ويقول سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكما أنه يأمرنا في الآية الأولى بالاعتدال والعدل حتى مع أنفسنا أو والدينا أو أقربين بحيث نقول الحق عليهم، نقول الحق وإن كان عليهم، كذلك يأمرنا في الآية الثانية بألا يحملنا بغض قوم أو عداوتهم على أن نسحف في حقهم، بل لا بد من العدل حتى مع العداوة والشنآن. وهذا المنهج لم يكن منهجا نظريا فقط في آيات القرآن الكريم أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إنه طبق عمليا. ولعل أبرز صورة طبق فيها هذا المنهج هي ما يعرف بعلم الجرح والتعديل، فقد ورث المسلمون تراجم لأعداد كبيرة من الرواة، ربما يزيدون على عشرات الآلاف من رواة الحديث، وكان الأئمة يتكلمون في كثير من هؤلاء جرحا أو تعديلا. وأنت لو نظرت في منهج هؤلاء الأئمة في الجرح والتعديل لوجدت العجب العجاب. ويكفي أن أشير مثلا إلى أن علماء الجرح والتعديل كانوا يوثقون بعض الرجال على رغم أنهم أهل بدع وضلال، كما قال بعضهم عن أحد هؤلاء، قال: فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث. وبغض النظر عن كون هذه الكلمة لا تليق بالرجل الذي قيلت فيه، فإن المقصود أن هؤلاء العلماء كانوا مع رأيهم أن فلانا فيه انحراف في جانب معين لم يمنعهم هذا الانحراف من أن يبينوا ما فيه من مزية الجانب الآخر، ولذلك وثقوا عددا غير قليل من أهل البدع مع بيان بدعتهم. فهذا جانب العدل والإنصاف حتى مع من يكون بيننا وبينه اختلاف، وحتى مع من ننكر عليه كثيرا من البدع والانحرافات الموجودة عنده، لا يجعلنا ذلك ننسى فضائله وحسناته. وفي مقابل ذلك نجد أن علماء الجرح والتعديل كانوا يذكرون الجرح ولو كان في أقرب قريب. ولعل من أجل الصور في ذلك ما ذكره العلماء عن علي بن المديني، علي بن عبد الله ابن أبي نجيح السعدي المعروف بعلي بن المديني، فقد سئل علي بن المديني عن أبيه: ما تقول في فلان؟ فقال: سلوا عنه غيري. قالوا: إنما نسألك أنت. قال: أما إذ أبيتم فإنه الدين هو ضعيف. يعني حاول أن يدفع هذه الكلمة ويجعل غيره يقولها، فلما أصروا عليه قال في أبيه كلمة الحق، أبي ضعيف في الحديث فلا تأخذوا عنه. هذا المنهج العادل عند علماء جرح التعديل يجعلهم يوثقون الخصم إذا كان أهلا للتوثيق من حيث الرواية، ويضعفون أقرب قريب، ومن باب الأولى أنهم كانوا يضعفون بعض من يوافقهم في المنهج، قد يضعفون رجالا من أهل السنة سواء تضعيفا مطلقا أو تضعيفا مقيدا، كما قيل في نعيم بن حماد وابن بطة وغيرهما على أنهم من أئمة أهل السنة المشهورين. هذا المنهج أيها الإخوة نريد أن نعمل على تطبيقه على رجال الإسلام في هذا العصر، مع الإشارة إلى بعض الأخطاء التي تقع من كثير ممن يتحدثون عن هؤلاء الرجال، إشارة مختصرة بقدر ما يسمح به الوقت. تعلمون أيها الإخوة أن غراوة الحرب على الإسلام في هذا العصر أشد منها في أي عصر مضى، وقد نكص كثير من المسلمين عن هذا الدين، وتحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه قال: وستلحق طوائف من أمتي بالمشركين، وستعبد طوائف من هذه الأمة الأوثان. فتحقق هذا الوعد ولحقت طوائف من هذه الأمة بالمشركين لحوقا حقيقيا أو لحوقا معنويا، وعبدت طوائف من هذه الأمة الأوثان عبادة حقيقية كمن يطوفون بالقبور ويسألون أهلها ويرجون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب وشفاء المرضى ويصلون إلى هذه القبور، أو من يعبدون أصناما أخرى كالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله عز وجل والمستوردة من الشرق أو من الغرب، أو الأنظمة والنظريات الإلحادية والمبادئ الهدامة المختلفة. وإزاء هذا الوضع نجد أن الله عز وجل وعد بأنه حين يوجد هذا يوجد في مقابله أمر آخر، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ففي هاتين الآيتين إشارة إلى أنه إذا وجد من الأمة من ينكص عن الإسلام أو يتراجع عن الجهاد أو عن البذل والإنفاق في سبيل الله، فإن الله وعد بأن يأتي في ذلك الوقت بقوم يجاهدون في سبيل الله وينفقون ولا يبخلون ولا يكونون كهؤلاء الناكثين الناكصين. ولذلك ذكر الخطيب البغدادي عن أحمد بن سنان أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد دخل المسجد، فرأى في المسجد حلقتين، في إحداهما الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وفي الأخرى أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أحمد بن أبي دؤاد ومن معه من أهل الاعتزال وأشار إليهم وقال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأشار إلى الإمام أحمد ومن معه. فهذه القضية ظاهرة، متى وجد التراجع والردة الكلية أو الجزئية عن الإسلام وجد في مقابل ذلك من الرجال الأفلاذ من يقيمون راية الدين، وهذا موجود في هذه العصور المتأخرة وموجود في عصرنا الذي نعيش فيه. صحيح أن النوعية تقل، فنحن لو قسنا رجال الإسلام في هذا العصر برجال الإسلام في العصور الأولى لربما وجدنا أنهم أقل منهم بكثير، ولا شك في ذلك. فكلما تقادم العهد كلما ضعفت نوعية الرجال القائمين بشأن الإسلام، وهذه سنة لله في خلقه. لكننا نقول مع ذلك رجال الإسلام بالجملة هم خير من على ظهر الأرض في هذا اليوم، وحملت راية الإسلام من العلماء والدعاة والمصلحين على ما فيهم من نقص أو تقصير أو مداهنة أو إيثار للراحة أو ما أشبه ذلك من العيوب التي يرميهم بها كثير من الناس. نقول هم على ما فيهم هم خير أهل الأرض. وفي هذه المناسبة تذكر أيضا الكلمة التي رواها عمر بن حفص عن أبيه أنه قيل له: ألم تر إلى أهل الحديث كيف تغيروا كيف فسدوا؟ فقال: هم على ما هم خيار القبائل. فرجال الحديث على رغم ما أصابهم من ضعف أو تغير أو اختلاف هم خيار القبائل، وإن كان فيهم عيب ففي غيرهم عيوب. أيها الإخوة، رجالات الإسلام في هذا العصر هم في ميادين شتى. فأنت إذا نظرت مثلا إلى ميدان الدعوة إلى الله وجدت رجالا عرفوا بالدعوة وأثروا في مجتمعاتهم أبلغ تأثير، ولعل من الأسماء البارزة والمشهورة أمثال الشيخ حسن البنا أو أبي الأعلى المودودي أو غيرهم من المصلحين. وإذا نظرت إلى مجال الأدب وإذا نظرت إلى مجال الفكر وجدت أمثال الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب وغيرهم من الكتاب المشهورين، وكذلك كتابات الشيخ أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وغيرهم. وإذا نظرت إلى مجال العلم الشرعي والفقه والفتيا والحديث وجدت أيضا علماء أفذاذ في هذه الجزيرة وفي غيرها، ولعل من الأحياء الذين يشاد بذكرهم أمثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مجال الحديث وأحياء السنة، والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، والشيخ محمد ابن صالح العثيمين، وكذلك لا تنكر جهود آخرين من غير هذه البلاد، كما نجد بحوث للدكتور مصطفى الزرقاء والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم. وإذا نظرت إلى مجال الجهاد وجدت شخصيات بارزة في الجهاد، ولعل الجهاد الأفغاني على الساحة هو أبرز ما يلفت الأنظار، فأنت تجد أمثال عبد رب الرسول سياف أو برهان الدين رباني أو حكمة يار أو من تبنوا مسألة الجهاد كعبد الله عزام وغيره. وإذا نظرت أيضا إلى مجال الخطابة والوعظ لا يغيب عن بالك أمثال عبد الحميد فشك وأحمد القطان وإبراهيم عزت و غيره. والأسماء كثيرة، وليس هدفي في هذه الجلسة أن أسرد الأسماء، وإنما اخترت أسماء يكثر الكلام حول عدد منهم حتى يكون الكلام الذي سأقوله أكثر واقعية وارتباطا بالحياة التي نعيشها. أمام هذه الأسماء نتأمل في نظرة شباب الصحوة الإسلامية إلى هذه الشخصيات، وكيف يقومونهم وكيف ينظرون إليهم. فنجد أن هناك ثلاث ملاحظات يجب أن توضع بالاعتبار. الملاحظة الأولى هي ضرورة الاعتدال في تقويم هؤلاء الأشخاص، فإنه ليس أحد منهم ولا من غيرهم إلا وفيه نقص، وليس من العدل أن تعنى ببيان المسالك وجوانب النقص والعيب الموجودة فيهم وتغفل عن الفضائل والحسنات الموجودة فيهم، لأن العناية بمثالب هؤلاء القوم ونقائصهم أولا هو منهج صادر عن انحراف في نفسية الذي ينتقدهم. إذا رأيت إنسانا يكثر من نقد الناس ويركز على مثالبهم فيجب أن تعرف أن هذا الأسلوب يرجع إلى نوع من الكبر الموجود في نفسه، لأن الشخص المتكبر غالبا يريد أن يضع من أقدار الأشخاص المشهورين حتى يتفرد هو بالشهرة والكمال، فيكون لديه شهوة الحق من أقدار الرجال، فلان فيه كذا وفلان قال كذا وفلان في الكتاب الفلاني قال كذا وفلان له موقف كذا، ويا ليته يذكر الحسنات، لا إنما يعنى بذكر المثالب والأخطاء حتى لو فرض جدلا أنها مثالب وأخطاء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني بخسهم أشياء. فالإنسان المتكبر يبخس الناس حقوقهم وأشياءهم، وينظر بعين واحدة لا ترى إلا الأخطاء، وحينئذ يصدق، بل إنه يرى الحسنات نفسها أخطاء، وحينئذ يصدق عليه قول الشاعر: إذا محاسني اللائي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى شخصية الشيخ الألباني في هذا العصر لوجدنا أن للشيخ جهودا كبيرة في خدمة السنة النبوية وتقريبها بين أيدي الناس وتنقيتها من الشوائب من الأحاديث الموضوعة والضعيفة وغيرها، وكتبه لا تخلو منها مكتبة، فللرجل جهود تذكر فتشكر، فضلا عن جهوده في نشر السنة العملية بين الناس وتربية الشباب عليها، وهذا عمل لا شك أنه عمل مشكور. كثير من الناس يتجاهلون هذه الجوانب الإيجابية في شخصية الشيخ وينظرون نظرة ناقصة إلى بعض الأخطاء التي لا يخلو منها بشر. مثلا ينظرون إلى جانب الحدة في الشيخ، وكون الشيخ حادا حين يقيم أو يقوم الأشخاص والأعمال والكتب، فهو في مقدمة كثير من كتبه قد يتناول بعض ما صدر من كتب أو تحقيقات ويعلق عليها تعليقات قد تكون شديدة اللهجة أحيانا. صحيح أن الأولى أن تكون هذه التعليقات والتعقبات بأسلوب أكثر هدوءا وأكثر لطافة، لكن لماذا يبرز هذا العيب ويغطي على حسنات الرجل وفضائله؟ بل إنك تجد من الناس من يحول بعض فضائل الرجل إلى عيوب، كمن يطعن في الرجل مثلا لعنايته بدراسة الأسانيد والأحاديث وتصحيحها وتضعيفها والكلام في الرجال، ويعتبر أن هذا من إضاعة الوقت والعمر بلا فائدة. خذ نموذجا آخر، الشيخ حسن البنا رحمه الله، رجل داعية أثر في المجتمع المصري تأثيرا كبيرا، وقتل في ما نحسبه إن شاء الله في سبيل الله تعالى، وترك آثارا طيبة بكل حال، سواء آثار عملية أو ما كتب في عدد من الموضوعات. هذا الرجل تجد أن كثيرا من الناس ينظرون إليه نظرة معينة فيها كثير من التنقص والإشارة إلى ضعف علم هذا الرجل مثلا، وأنه لا يتقن فن الحديث. لماذا؟ لأنه نقل تخريجا لأحد الأحاديث من العراق أو من غيره، أو ذكر حديثا في المسند أو في غيره ولم يتعقب ولم يتكلم فيه، بل وقد ينتقد لأنه اجتهد في عدد من المسائل الدعوية والواقعية اجتهادا قابلا للنقاش والأخذ والرد. وقد تجد من ينتقد الرجل لأنه تكلم في عدد من مسائل الاعتقاد كلاما يخالف ما عليه منهج السلف الصالح. والذي يجب أن يعلم أن الحق أغلى في نفوسنا جميعا من الرجال، الحق أغلى من الرجال، فنحن لا يجوز أن نجامل أحدا من أجل أنه فلان أو فلان، يعني على حساب الحق. وحين يخطئ فلان أو فلان لا يجامل، وهذا سيأتي في البقرة الثانية. لكن المقصود الآن الإشارة إلى أن هذا الخطأ ينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح، فلا يسقط الرجل بالكلية، بل يقال أخطأ في كذا، ويبقى للرجل منزلته وكرامته وبلاؤه في الإسلام. ومن الأمثلة أيضا ما يكتب ويقال عن الشيخ أبي الأعلى المودودي، نظرا لكلامه في عدد من المسائل الاعتقادية والدعوية والفقهية، كلاما فيه شيء من الخطأ، وفيه أشياء هي من الأمور الاجتهادية القابلة للنقاش، لكن تجد في بعض الكتابات والكتب التي صدرت عنه نوعا من الإجحاف في حقه. فهذه النظرة التي لا ترى إلا جانب الخطأ ينبغي أن يتقيها الشباب المسلم، ويدركوا أننا لو عممنا هذا المنهج لما بقي لنا أحد، فإننا لو نظرنا حتى في رجالات الإسلام السابقين المرموقين وجدنا أنهم تعقبوا في أشياء عديدة. فمثلا لو نظرت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوجدت له كثيرا من الاجتهادات الفقهية والأصولية والعملية خالفه فيها غيره، وقد يكون الحق معه وقد يكون الحق معهم في مسائل معينة، وفي مسائل يجزم بأن الحق مع غيره ولو كانت يسيرة وقليلة. فهذا لا يغض من قدر الرجل وقيمته عند أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. لو نظرت إلى الإمام الذهبي وقرأت في كتبه لوجدت فيه مواقف ها هنا أو هناك، لو نظرت إلى الإمام النووي أو ابن حجر أو غيرهم لوجدت إنه لا أحد يسلم من خطأ ولو يسير. وهذه حكمة لله عز وجل، أبى الله أن يكون الكمال إلا لكتابه، وأبى الله أن تكون العصمة إلا لرسله. وكون الشخص يعد له خطأ أو خطأان هذا لا يعني سقوط شخصيته أو انتهاء دوره. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية هي ملاحظة على النقيض من الملاحظة الأولى، فإننا نجد في المقابل أن هناك من يعظم الأشخاص ويقدسهم ويستبسل في الدفاع عنهم، حتى إنه لا يكاد يعترف لهم بخطأ مهما كان. صحيح أن الجميع متفقون نظريا على أنهم ليسوا بمعصومين، يعني كل واحد يريد أن يدافع عن شخص دفاعا مستميتا غير موضوعي يقدم لدفاعه بقوله إنني أعترف بأن هذا الرجل ليس معصوما من الخطأ، بل هو كغيره عرضة للخطأ، لكنه حين يبدأ في مناقشة ما نسب إلى هذا الرجل من أخطاء يفند جميع هذه الأخطاء ولا يعترف بواحد منها، فيخرج في النهاية وقد برأ هذا الرجل من جميع الأخطاء والعيوب وإن كان يعترف نظريا بأنه غير معصوم. وهذا الأسلوب غالبا ما يصدر عن عصبية، إما عصبية حزبية كما هي الحال بالنسبة لأفراد قد ينتسبون إلى هذا الخط الذي يمثله هذا الداعية أو ذاك، أو عصبية مذهبية، أو عصبية مشيخية بسبب التلقي عن هذا الشيخ. وهذه العصبية ترى في الاعتراف بخطأ الشيخ قدحا فيه وحقا من قدره. وهذا أيضا يوجد في بعض ما كتب عن الأشخاص الذين مثلت بهم سابقا، فأنت حين تقرأ بعض ما كتب عن حسن البنا رحمه الله وخاصة ما كتبه عنه سعيد حوى في عدد من كتبه تجد المبالغة في ذلك وتثنيد الأخطاء وتأويل الكلام وصرفه عن ما يدل عليه، بل وربما يتبنى الإنسان ويقول بخطأ حتى يوافق هذا الرجل عليه لئلا ينسب إليه خطأ وقع فيه. وقل مثل ذلك في بعض ما كتب عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ونحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الرجال جميعا وتقدير ما قاموا به من جهود وبلاء في خدمة الإسلام والدفاع عنه، وأنهم كانوا على ثغرات من ثغرات هذا الدين ينافحون عنه لا يؤتى الإسلام من قبله، وآثارهم تنبيك عن أخبارهم حتى كأنك بالعيان تراهم. لكن هذا الحب لا يمنع أبدا من ذكر أخطاء وقعوا فيها. ثم أرأيت إذا اعترف إنسان بأن حسن البنا أو سيد قطب أو المودودي أو الألباني أو فلان أو فلان وقعوا في خطأ أو خطأين أو عشرة أخطاء أو عشرين خطأ، كان ماذا؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، من نبل المرء وكمال أن تكون أخطاؤه معدودة. وبصفة خاصة حين تكون الأخطاء تتعلق في الجانب الاعتقادي، الحقيقة أن الأخطاء الفقهية أيها الأخوة يعني قابلة للنقاش، لأن الأمر فيها يدور على راجح ومرجوح أو على أشد الأمور يدور على خطأ وصواب. وكذلك قضايا الاجتهاد في أمور الدعوة ومواجهة الواقع هي أمور الأمر فيها يسير، لأن قضايا اجتهادية للعقول فيها مدار كبير ومراعاة المصلحة فيها مطلوبة. لكن الأخطاء العقائدية يجب العناية بإبرازها وإظهارها والتنبيه عليها، وإن استدعى الأمر أن يذكر الشخص الذي صدر منه الخطأ فلا بأس بذلك. فنقول مثلا إن الإمام حسن البنا مثلا في كتاب العقائد قال كذا، وهذا يخالف ما عليه السلف حيث قال مثلا بالتفويض في موضوع الأسماء والصفات مثلا، أو أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله في غلال القرآن أول عددا من الأسماء وعددا من الصفات. وهذا يرجع إلى الملاحظة الأولى، أننا لا نعتبر هذا مدخلا للحط من قدر الشخص فنقول هذا رجل قال كفرا، هذا جهمي، هذا معطل، هذا كذا هذا كذا، لكن ننبه على الأخطاء مهما كان، خاصة إذا كانت تتعلق بجانب العقيدة. ونبين المنهج الصحيح الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي في هذه القضايا مع حفظ أقدار الرجال، هذا لا بد منه. وذلك لأن قضايا العقيدة ليست قضايا راجح ومرجوح أو خطأ وصواب، بل هي قضايا حق وباطل أو هدى وضلال. فهذه القضية تقابل القضية الأولى، إذن علينا أن ننظر بميزان معتدل. والكلام النظري أيها الإخوة أيضا فيه يسر، لكن التطبيق العملي صعب. فأنت حين تقع على خطأ وتقرأه وتجد أن هذا المصنف قد تحمس له وساق الأدلة وسردها، تشعر أنك أمام خطأ وانحراف، فتجد أنك لتبين الخطأ قد تجحف وتظلم هذا الرجل. وعلى العكس من ذلك، حين يشرب قلبك هوى رجل من الرجال وتحبه وتحسن الظن به، لا تجد في قلبك مكانا لتقبل أي خطأ ينسب إليه. فتعويد الإنسان نفسه وتدريبها على الاعتدال والإنصاف عمليا هو من الأمور العزيزة التي يجب على الداعية وطالب العلم والشاب المسلم أن يربي ويوطن نفسه عليها. والملاحظة الثالثة والأخيرة في هذا المجال، ولا أكتمكم أن هذه الملاحظة وإن كانت هي الأخيرة إلا أنها في نظري مهمة، لأنها ملاحظة تتعلق بواقع الدعوة الإسلامية اليوم وطريقة الشباب في اتباع الرجال، وإن شئت فقل في تقليدهم. وذلك أننا نجد كما ذكرت في مقدمة حديثي عددا كبيرا من الشخصيات الإسلامية موزعة في تخصصات شتى. فأنت تجد فلانا في مجال الفقه، وآخر في مجال الحديث، وثالث في مجال الدعوة، ورابع في مجال الوعظ، وخامس في مجال الجهاد، وسادس في مجال الإصلاح الاجتماعي، وسابع في مجال الأدب والشعر، وهكذا. فكثير من الشباب اليوم تضطرب في أيديهم الموازين، وحين يرون شخصا قد أبدع ونبغ في مجال يعتقدون أنه نبغ في كل مجال، فيتحول الخطيب في ذهنهم إلى فقيه ومحدث وإمام وداعية ومرجع في كل شيء، ويتحول الفقيه إلى إنسان يستشار في القضايا الاجتماعية والقضايا الدعوية وربما قضايا سياسية وأدبية وغيرها. وهذا ينافي وضع الشخص في موضعه المناسب. فأنت قد تجد إنسانا لو سألته عن مسألة الفقه لوجدته بحرا لا ينضب، فهو يذكر لك الأقوال والأدلة ويحكم على الأحاديث ويرجح، فتصدر عنه وقد قنعت ورويت. لكن لو سألته عن قضية أخرى بعيدة عن تخصصه لوجدته أشبه العامي فيها. وقد تجد شخصا آخر يتقن فن الخطابة، فهو يجيد الوقوف أمام الناس والتحدث إليهم بطلاقة وإثارة عواطف الناس، ويتكلم بحماس وعاطفة وصدق إن شاء الله ويؤثر. وهذا شيء طيب، والمسلم يجب أن يستفيد من هذا وهذا. لكن هذا الخطيب لا يعني أنه تحول بقدرة قادر إلى فقيه ومحدث وإمام ومفتي وكل شيء، لا. ضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هذا خطيب لا بأس أن تستفيد منه بأسلوب الخطابة وطريقة الخطابة وبعض الموضوعات التي يناسب الحديث عنها وما أشبه ذلك. ثم إذا عرضت لك مسألة فقهية تستفيد ممن هو أهل لها من العلماء والفقهاء والمفتين، وإذا أشكل عليك حديث تستفيد ممن هم أهل تخصص في هذا المجال. فإذا كانت القضية دعوية استفدت ممن له خبرة في مجال الدعوة، وهكذا يمكن أن تستفيد أيها الشعب ويستفيد المسلمون جميعا من هذه الشخصيات الإسلامية في كل مجال دون أن نرفع الشخص عن قدره. ومما يدلك على أن كثيرا كثيرا من الشباب تغيب عنهم هذه القضية أننا نجد في واقعنا أن المتحدث مثلا المحاضر حين ينتهي من محاضرته، حين أنتهي الآن من هذه المحاضرة، لو كتب لكم أن تستعرضوا هذه الأسئلة التي يستعرضها الأخ الآن، لو وجدتم أن هناك من يسأل عن موضوع طبي، وهناك آخر يسأل عن موضوع اقتصادي يتعلق بقضايا البنوك، وهناك ثالث يسأل عن مشكلة اجتماعية، ورابع يسأل عن قضية تاريخية، وخامس يسأل عن مسألة أدبية، وهكذا، فلماذا تغيب قضية التخصص في أذهاننا فنعتبر أن من تحدث في موضوع يمكن أن يتحدث في كل موضوع؟ وهذا الخطأ أيها الإخوة يزداد الأمر فيه، حتى إنك تجد أحيانا أننا قد نسند هذه القضايا إلى أشخاص ليس لهم علاقة بهذا المجال بالكلية سوى أنهم اشتهروا في مجال معين. وقد أضرب مثال لذلك، قد يبرز شخص مثلا في جودته في قراءة القرآن مثلا، وهو ذو صوت عذب في القراءة، وهذه لا شك ميزة يمتن الله بها على من يشاء من العباد، لكن كون هذا الشخص مجيدا لقراءة القرآن مثلا لا يعني أنه فقيه أو داعية. فتجد أن كثيرا من الشباب لا ينظر إلى الشخص إلا نظرة كلية، إما أن يعطوه 100% أو يعطوه صفر، فإذا برز في مجال اعتبروه بارزا في كل مجال. وهذا الخطأ ينعكس أيها الشباب في كثير من الأحيان بالصورة التالية: نحن ننظر إلى هذا الشخص الذي برز على أنه كل شيء، وخذوا على في أذهانكم أي شخصية من الشخصيات المعروفة في المجتمع، هذا الشخص أصبحنا ننظر إليه على أنه بارز في كل شيء في كل مجال، ويمكن أن يتحدث في كل موضوع. بعد فترة، وخاصة حين نكبر وتكبر عقولنا ونطلع، نكتشف أن هذا الشخص قد أخطأ في مسألة، أو أن هذا الشخص عنده نوع من الضعف في تخصص من التخصصات. فتجد أننا كما أننا بالأمس أخطأنا فرفعنا هذا الشخص فوق منزلته، تجدنا اليوم نخطي مرة أخرى فنحط من قدر هذا الشخص وننسى فضائله لأننا اكتشفنا عنده خطأ. أعرف بعض الشباب يقدرون أحد الشيوخ وهو أهل للتقدير والفضل في علمه وورعه وتقواه ومنزلته وجهاده في سبيل الله، أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، فينظرون إلى هذا الشيخ على أنه قدوة ومثل أعلى في كل مجال. بعد فترة يكتشف بعض هؤلاء الشباب من قربهم من هذا الشيخ واحتكاكهم به أن هذا الشيخ ينقصه مثلا مجال من المجالات، قد لا يكون في ميدان مواجهة الواقع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة المطلوبة على سبيل المثال، ومعرفة ما يدور بالمجتمع ليس بذاك لأنه مشغول بقضايا علمية وفقهية عن معرفة ما يجري في الواقع. فحين يكتشف هؤلاء الشباب هذه الثغرة الطبيعية ينعكس الميزان في نفوسهم فيسقط هذا الشيخ من عيونه، وهذا خطأ ولده الخطأ الأول، ولده الخطأ الأول. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نضع الأشخاص في مواضعهم الطبيعية، كل في مجاله، هذا بارز في الخطابة، هذا بارز في الفتية والفقه والعلم الشرعي، هذا بارز في الحديث، هذا بارز في الدعوة، وهكذا. حتى إذا وجدنا عند أحد منهم نقص في مجال غير مجاله اعتبرنا أن هذا الأمر طبيعي لأنه النقص الذي يعتري البشر. وأريد أن أتحفظ على فهم قد يسبق إلى ذهن البعض، وهو أننا نقول إن الدين والعلم الشرعي مهيمن على جميع هذه الأشياء، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، فالعلم الشرعي مهيمن على كل الأمور وهو الميزان، لكن هناك قضايا ليست في أمور الحلال والحرام والأحكام، وإنما هي قضايا تتعلق كما ذكرت أحيانا بالواقع، أحيانا بالأدب والشعر، أحيانا بقضايا تاريخية، أحيانا بأمور خطابية، أحيانا بوسائل من وسائل الدعوة التي الأصل فيها الإباحة. مثل هذه الأمور ينبغي أن نراعي فيها جانب التخصص. هذه أبرز ثلاث نقاط أحببت أن ألفت نظر إخوتي الشباب إليها، وهم ينظرون إلى من هم في موضع الأسوة والقدوة.
وهكذا انتهت المحاضرة، والآن أيها الإخوة مع الأسئلة.
هناك مجموعة من الأسئلة كانت ضمن حواشيها عبارة يا شيخ إني أحبك في الله، فحذفنا هذه العبارة لكثرة ورودها ولذلك الوقت. أيضا هناك أيضا سؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهل يجوز جرح أحد من العلماء لسبب أننا سمعنا عالما آخر من العلماء يجرح؟
الشاب أو طالب العلم المبتدي أسوأ ما له أن ينصب من نفسه حكما بين هؤلاء الأئمة والعلماء، لكن هذا لا يمنع أن يقلد أحدهما إذا كان ليس أهلا لأن يجتهد في المسألة ويرجح بفهمه وعلمه، فلا مانع أنه يقلد أحد هذين العالمين. أما أن ينحي على العالم الآخر أو يجرح فيه لأنه سمع عالما آخر يقول فيه قولا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا يحق له أن يجعل من نفسه حكما بين هؤلاء. وكما قال ابن دقيق العيد وغيره إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، فعلى الإنسان أن يقي نفسه الوقوع في هذه الحفرة، وخاصة أعراض العلماء، فهم كما قال فيهم ابن عساكر أن لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. ولا يجوز أن ننزع ثقة المجتمع بالعلماء، يعني لو افترضنا في المجتمع عالمان انتقد أحدهم الآخر في مسألة فرد عليه الآخر، فتحول طلاب العلم إلى أحزاب، منهم من يؤيد هذا العالم ومنهم من يؤيد ذاك، وأصبحوا حريصين على أن يسمعوا المجتمع صوتهم، كل فئة حريصة على أن تسمع المجتمع صوتها. النتيجة التي حصلنا عليها هي أننا أفقدنا الناس الثقة بالعلماء، وهذا ليس في صالح أهل الإسلام، لأنه ما من عالم يذهب سواء بالموت أو بسقوط مكانته إلا ويحل محله إما جاهل أو مبتدع أو ضال يصد عن سبيل الله عز وجل.
سؤال آخر يقول ألف أحد طلبة العلم كتابا في تقويم وتفسير أحد العلماء في تقويم تفسير أحد العلماء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله، وعنونه بالمورد الزلال إلى آخر عنوان، فما رأي فضيلتكم في تقويم هذا المؤلف؟ هل حالفه الصواب أم جانبه؟ أرجو الإجابة على ذلك لأن وجهات نظر كثيرة من طلبة العلم اختلفوا حوله بين مؤيد ومعارض، نرجو الإجابة الشافية.
من الملحوظات أن كثير من الناس يشغلون أنفسهم بمثل هذه القضايا عن ما هو أهم منها، يعني قد تجد إنسانا لا يعرف من القضايا الشرعية معرفة جيدة إلا القضايا التي يجري حولها الخلاف، لأنه يهتم بذلك ويحب أن يعرف ماذا قال فلان وماذا قال فلان وكيف رد عليه وكيف أجاب إلى آخره. ولذلك فإنني أقول إن أي الإنسان يأخذ مثل هذه القضايا بشيء من السعة ويتقبل ما فيها من صواب ويرد ما فيها من خطأ دون أن يحدث من جراء ذلك قضية كبيرة يعني تشغل الناس فترة من الوقت. أما فيما يتعلق بالمؤلف الذي أشار إليه السائل فإنني قد قرأته، وخلاصة ما يمكن أن أقوله في هذا الكتاب أن ما فيه من ملاحظات ينقسم إلى أقسام، فهناك ملاحظات غير قليلة حالف الصواب فيها صاحب المورد الزلال رحمه الله، وخاصة القضايا الاعتقادية فهو في غالبها أصاب. النوع الثاني من الملاحظات ملاحظات سببها عدم فهم المؤلف لمقصود صاحب الكتاب الأصلي، فرد على ما ظهر له من العبارة، والعبارة تدل على شيء آخر غير ما أراده تماما. القسم الثالث من الملاحظات هي عبارة عن ملاحظات ليست علمية، وإنما هي قضايا انطلق فيها من رؤية خاصة أو نظرة معينة ورد على المؤلف فيها، وبعضها قد يكون من القضايا القابلة للاجتهاد، يعني بعضها مسائل فقهية مثلا قابلة للأخذ والرد، لأن قضايا الفقه يعني الرد على مؤلف لأنه مثلا خالف المذهب هذه قضية أخرى. وإن كان سيد رحمه الله ليس من الناس الذين تخصصوا في مجال الفقه، فهو غالبا ينقل من كتب كما ينقل من كثير أو من الجصاص أو من غيره، وفي الكتاب قضايا كثيرة مثل القضايا الفلكية التي تحدث عندها كما أشار سيد رحمه الله إلى قضية دوران الأرض أو بعض المعلومات الفلكية التي نقلها من مصادر متخصصة وغير ذلك. فهذا تقويم عام، والأمثلة لا يتسع المجال لسردها، وإلا فلدي أمثلة على كل نوع مما ذكرت. أما أسلوب الكتاب فلعله كان يحتاج إلى شيء من الليونة أكثر مما هو عليه واللطف، خاصة وأننا نعلم أن سيد رحمه الله فيما نظن والله تعالى أعلم أنه كان يبحث عن الحق ولو أخطأ. ثم إن الرجل له أتباع في أماكن كثيرة، حين يجدون الأسلوب في شيء من الشدة ربما يدفعهم هذا إلى نوع من العصبية فيردون الحق، ونحن لا يهمنا أن نسقط قيمة الشخص، نحن يهمنا أن نبين للناس الخطأ لئلا يغتروا به. ولذلك وقع هذا في أكثر من مكان، وصار كثير من الناس الذين كان ينبغي أن يقرأوا الكتاب ويأخذوا ما فيه من الحق صاروا ينبذون الكتاب ويحاربونه. ولماذا؟ لأنهم يرون أن في بعض العبارات التي لا تناسب والتي كان الأولى أن لا توجد. على كل حال نحن نعتقد في مؤلف الكتاب أنه ذو نية حسنة وهو قدم إلى ما عمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويتجاوز عنا وعنه، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يعفو عن جميع علماء المسلمين ما قد يكون حدث منهم من خطأ أو تقصير، وهو مغمور في جانب فضائلهم وحسناتهم.
هنا سؤال يقول: هناك أشخاص في مجال الدعوة يرتبطون بمن هم أعلى منهم في المستوى والسبق إلى الهداية، بحيث يربطون إيمانهم بهؤلاء الأشخاص ويأخذون منهم عن طريق القدوة الجوانب الإيمانية والسلبية كذلك، فما رأيكم في هذا الأمر؟
أما استفادة الإنسان ممن سبقه فهو أمر طبيعي، أمر طبيعي حتى في الأمور المشروعة أصلا. وقد سبقا تحدثت عن هذه النقطة في أحد المناسبات، ولا أريد أن أعيد ما أقول، لكن أذكر فقط بما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من مضر مجتاب النمار يظهر عليهم العري والفقر والجوع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وحتى عليها، فتصدق الناس منهم من تصدق بمد أو صاع أو ثوب أو سرة أو غير ذلك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أو قال عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى هذا، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا إشارة إلى أن أصل الصدقة مشروع، لكن حين يباد الرجل فيتصدق فإنه يحرك الريحية الناس إلى الصدقة فيقتدون به في التصدق، ليس من أجله يتصدق، ولكن هو نبههم إلى هذا الأمر. وكان العلماء والسلف يأخذون العلم عن شيوخهم، بل كانوا يذمون من لم يأخذ عن شيخ، ولذلك قيل: لا يؤخذ العلم عن صحبي ولا القرآن عن مصحفي، لا يؤخذ العلم عن صحبي ولا القرآن عن مصحفي. وقيل: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. لكن هذا التتلمذ سواء كان في مجال علم شرعي أو في مجال دعوة ينبغي ألا يلغي شخصية الشاب، بحيث يذوب في شخصية شيخه ويثنى فيها ويصبح مجرد ظل يبرر كلام شيخه ويقرره ويدافع عن أخطائه كما سبق. لا، يكون فيه نوع من الاقتداء في الأعمال الخيرة، نوع من الاستشارة فيما يشكل عليه، نوع من الأدب والاحترام، نوع من شكوى ما يكون لديه من هموم، لكن حين يجد عليه أخطاء أو ملاحظات عليه أن يتقيها هو في نفسه، فتكون رؤيته لهذه الأخطاء عند شيخ دافعا له لأن يتقيها، ثم إن أمكن أن ينبهه على هذه الأشياء بالأسلوب الملائم كان ذلك متعينا عليه.
بقي سؤال، نظرا لأن الشيخ على موعد مع المركز الصيفي بمعهد المعهد العلمي على محاضرة في القاعة، قاعة كلية الشريعة بعد العشاء، فنختم هذه المحاضرة بسؤال يقول السائل: كثير من الشباب يقول إن طريق الدعوة يبعدني عن طريق طلب العلم، فكيف ترد على هؤلاء؟ وما هي الطريقة في التوفيق بين طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا؟
يعني كثير من الشباب يوجد عندهم نوع من عدم التوازن، وإذا كنت قبل قليل مثلت بمثال يتعلق بتقويم الأشخاص، أنك تجد شابا يرفع شخصا فوق منزلته، فيكتشف عنده خطأ حطه دون منزلته، الخطأ نفسه يتكرر في ميادين أخرى. ففي مجال التوفيق مثلا بين طلب العلم الشرعي والدعوة، تجد شابا منهمكا في موضوع الدعوة إلى الله والذهاب والإياب، ومتحمسا في هذا الموضوع على حساب الجوانب الأخرى. لو نظرت إلى عبادته وجدته آخر من يأتي إلى المسجد مثلا لصلاة الجماعة، وغالبا ما يكون يقضي الصلاة. لو نظرت مثلا إلى جوانب علم الشرعي لوجدته لا يعرف شيئا من العلوم الشرعية، ربما حتى ما يعرفه أقران وأمثاله قد لا يعرفه، لا يكاد يقرأ. لماذا؟ لأنه ليس لديه وقت. هذه الصورة ينتبه إليها الشاب بعد فترة، فيريد أن يستدرك الخطأ فيقع في خطأ آخر وهو أن يرمي بقضية الدعوة إلى الله جانبا ويتجه بكليته إلى العلم الشرعي، ولا تستبعد أنه بعد فترة ينتبه إلى أنه قد انشغل بالعلم الشرعي والأقوال والردود وقال فلان ورد عليه وكذا وكذا، وأنه نسي جانب العبادة التي هي فيها ترقيق للقلوب وتليين لها وتقريب إلى الله عز وجل، فربما ألقى بجانب العلم الشرعي واتجه إلى التعبد. وهكذا يظل الشاب طيلة عمره في ردود فعل لأخطاء سابقة. والذي ينبغي للشاب أولا أن يضبط نفسه على وضع معتدل، فيعطي كل ذي حق حقه، أعطي الدعوة إلى الله حقها، وأعطي أهلك في البيت حقهم، وأعطي طلب العلم حقه، وأعطي نفسك حقها، وأعطي كل ذي حق حقه. هذا أولا، وهذا نوع من الوقاية. لكن حين يكتشف الشاب خطأ وقع منه، فالعلاج ليس أن ينتقل إلى الطرف الآخر بدلا من أن تكون مهملا للعلم تتحول إلى مهمل للدعوة، لا، حاول أن تستدرك العلم بصورة تدريجية وهادئة. ويجب أن تعلم أن العلم الشرعي لا يحتقب بين يوم وليلة، العلم الشرعي لا يحتقب بين يوم وليلة، وكلما قرأ الإنسان في العلم أدرك أن الأمر يتطلب جهد ووقت، فعامل الوقت مهم في هذا الجانب. فإذا انتبهت إلى نوع من التقصير فتداركه بصورة معتدلة ولا تفرط في الجانب الآخر.